الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا الدرس الحادي والعشرون من دروسنا في مباحث دلالات الألفاظ في كتاب روضة الناظر. نتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن الخلاف في صيغ العموم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة، فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الواقف، فيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة، وحكي مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. قالوا: لأن أقل الجمع متيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا، فيحمل على اليقين. ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن يعلم بعقل أو بنقل، فالعقل لا مدخل له في اللغات، والنقل إما تواتر وإما أحاد، فالأحاد لا يحتج بها والتواتر لا تمكن دعواه. ثم لو كان لأفاد علما ضروريا، ولأن لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما. وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك. ولأنه يحصل الاستفهام، فلو قال: من دخل داري فأعطيه درهما، حسن أن يقول: وإن كان كافرا فاسقا، ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر. ولنا دليلان: أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، واستدلوا به على ألف فاطمة، حتى نقل أبو بكر: نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركنا صدقة. وأجر السارق والسارقة، والزانية والزاني، ومن قتل مظلوما وذروا ما بقي
قتل.
ومن قتل مظلوما وذروا ما بقي من الربا، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا الصيد، ولا تنكح المرأة على عمتها، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يرث القاتل، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم. ولما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر، فنزل: غيره للضرر، فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ.
ضرير يعني ابن أم مكتوم.
فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ. ولما نزل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعري: لأقسمن محمدا.
الزبعراء.
قال ابن الزبعراء: لأقسمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار؟ فنزل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعقل العموم ولم ينكر عليه، حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر قتال مانع الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال: أليس قد قال إلا بحقها، والزكاة من حقها. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، واحتج علي بعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. وهذا وأمثاله مما لا ينحصر مما ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته، والإجماع حجة، ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة وأعرفوا بصيغتها وموضوعاتها. المسلك الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب، فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها. ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه على من ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. فهذه أربعة أمور تدل على الغرض، وبيانها أن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فأعطه رغيفا وأعطى كل داخل، لم يكن للسيد أن يعترض عليه، ولو قال لما أعطيت هذا وهو قصير وإنما أردت الطوال، فقال ما أمرتني بهذا وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل، فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها. ولو أن العبد حرم واحدا فقال له السيد لما لم تعطه، فقال لأن هذا أسود ولفظك مقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت البيض، استوجب التأديب عند العقلاء، وقيل له ما لك وللنظر إلى اللون وقد أمرت بإعطاء كل داخل. وأما النقض فإنه لو قال ما رأيت أحدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا. ولذلك قال الله تعالى قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد للنقض عليهم، فلعلهم أرادوا غير موسى، فلما لزم دخول موسى تحت اسم البشر. وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال اعتقت عبيدي وإمائي ومات عقيبه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة، ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما به في الكل، ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء كان إنكارا لدعوة، ولو حلف على ذلك برئ في الحكم، ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ، قلنا هذا باطل، فإنه لو قدر انتفاء القرائن لفهم العموم، فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بأمر عام ولا يعلم له غرض في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال. ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل، وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها. ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدة، واختلت أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا اللفظ، وليس في هذا اللفظ دلالة على أنني مراد به ولا يلزمني الامتثال. وكذلك النواهي يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي، فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة، ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها، ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد، وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اضطراحه. وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل، ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة، وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام ويفهم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم، فلتوهم القرينة المخصصة حسن السؤال. ولذلك لم يحسن في بقية الصفات، ولأنه لو لم يراجع وأعطى الفاسق
عجيب.
ولأنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا. ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه، ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص إذا قال رأيت الخليفة، قيل له أنت رأيته.
هذه المسألة يراد بها هل صيغ العموم السابقة تدل على العموم بنفسها من غير حاجة إلى قرينة، أو لا بد في دلالة هذه الألفاظ على العموم أن يكون معها قرينة؟ بهذا نعلم تحرير محل النزاع، فقد اتفقوا على أن ألفاظ العموم إذا كان معها قرينة تدل على العموم فإنها تحمل على العموم، واتفقوا على أن لفظ العموم إذا كان معه قرينة تصرفه عن العموم عمل بها، واختلفوا في صيغ العموم، واختلفوا في الصيغ السابقة هل تدل على الاستغراق بنفسها أو تحتاج إلى قرينة. كما يمكن تحرير محل النزاع بذكر الاتفاق على دلالة هذه الألفاظ على أقل ما تصدق عليه وهو أقل الجمع، والاختلاف في دلالتها على ما زاد على ذلك. وأما عن منشأ الخلاف فإن الخلاف هنا نشأ من الاختلاف في حقيقة الكلام، هل هو الألفاظ والأصوات والحروف كما قال الجمهور، فمن ثم تكون هذه الألفاظ دالة على العموم بنفسها. بناء على القول بأن الألفاظ لها معان بأن الألفاظ المجردة لها معاني لغوية، وعند الأشاعرة أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الألفاظ والأصوات لا تدل على معنى بنفسها حتى يكون معها قرينة، ومن ذلك ألفاظ العموم. وبهذا نعلم أن الخلاف هو في العموم، هل له صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة لقرينة، وأما عن الأقوال في المسألة فهنا قولان. القول الأول للأشاعرة ومن وافقهم بأن الصيغة لا تدل على العموم بنفسها، ومن ثم لا صيغة للعموم، ودلالة العموم مستفادة من القرائن. وهؤلاء يسمون الواقفية لكونهم يقولون بأننا نتوقف في دلالة اللفظ ويقفون في مدلول اللفظ في جميع أنواع الدلالات كالأمر والنهي والإطلاق ومنها العموم. وقد ذكر المؤلف في تحرير مذهبهم أنهم يقولون بأن اللفظ يدل على أقل الجمع من أجل أن يصدق اللفظ في حكم الوضع، وأما في دلالته على ما زاد عن أقل الجمع فإنهم يتوقفون فيه. وقد نسب المؤلف إلى الواقفية أنهم يقولون اللفظ العام مشترك بين الدلالة على الاستغراق والدلالة على أقل الجمع. كثير من العلماء لا يرتضون نسبة ذلك إلى الواقفية، ويقولون بأنهم يقولون بأن اللفظ لا يدل على شيء من المعاني. واضح الفرق بين القولين؟ حكاية المؤلف يقول بأن اللفظ يتردد بين معنيين الاستغراق وأقل الجمع، وغير المؤلف يقول بأن الواقفية يقولون لا يدل اللفظ على شيء أبدا، وإنما الدلالة بحسب القرائن. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن دلالة لفظ العموم على أقل الجمع متيقنة متحققة ومتحققة، لكن دلالتها على ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيها، يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون. ومن ثم فإننا نحمل اللفظ على ما نتيقنه وهو أقل الجمع، ولا نفسره بالاستغراق، لأن دلالة اللفظ على ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيها، ومعنى اللفظ لا يثبت مع وجود الشك فيه. الدليل الثاني عدم وجود دليل يدل على استفادة العموم من هذه الألفاظ، فإننا لا نثبت دلالة اللفظ على شيء إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أن هذه الصيغ تفيد الاستغراق والعموم. فإن الدليل إما أن يكون دليلا عقليا، وهذا لا يصح أن يكون هنا لأن المسألة نقلية دلالة لغة، وإما أن يكون دلالة هذه الصيغ على العموم بطريق النقل، والنقل إما أن يكون متواترا وهذا لا يصح ادعاؤه هنا، إذ لو كان التواتر قد نقل في إثبات دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق لعلمنا به كما علمتم به. وأما إذا كان النقل بطريق الآحاد فإنه لا يفيدنا هنا، لأننا نحتاج إلى قاطع، لأن هذه مسألة عظيمة ومسألة لها آثار كبيرة، فلا بد فيها من دليل يدل، من دليل نقلي قاطع يدل على إثبات الاستغراق معنى من معاني هذه الألفاظ. الدليل الآخر، الدليل الثالث، أنه لو كانت هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها لكانت دلالتها دلالة ضرورية يشترك العقلاء فيها، لكننا ننازعكم وينازعكم كثير. الدليل الرابع أن هذه الألفاظ تستعملها العرب مرة في العموم ومرة في الخصوص في أقل الجمع، فإذا كانت العرب تستعمل هذه الألفاظ مرة كذا ومرة كذا فإنها تكون من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة يتوقف في دلالتها حتى يقوم عليها الدليل. ويمكن الإجابة عن هذه الأدلة الأربعة بأن غايتها مطالبة بالدليل، والخصم قد ذكر أدلة تدل على أن هذه الألفاظ يستفاد منها العموم والاستغراق. الدليل الخامس لهم أن هذه الصيغ تستعمل في العموم مرة وفي الخصوص مرة، واستعمالها في الخصوص أكثر خصوصا في النصوص، لأن أكثر العمومات قد ورد عليه التخصيص، فلما كانت هذه الألفاظ مترددة بين الاستغراق وبين الدلالة على أقل الجمع فإننا حينئذ لا نحملها على أحدهما إلا بدليل، وهذا أيضا يعود إلى ما ذكرناه سابقا من كونه مطالبة بالدليل. الدليل الآخر أنه يحسن الاستفهام عند ورود هذه الألفاظ، فإنه إذا وردت هذه الألفاظ يصح أن يسأل المتكلم: هل تريد الاستغراق؟ وهل جميع الألفاظ، جميع الأفراد داخلة في هذا اللفظ؟ ولذلك لو قال: من دخل داري فأعطه درهما، فإنه يحسن أن يقول: وإن كان كافرا، وإن كان فاسقا. ولو كانت هذه الألفاظ تدل على العموم والاستغراق بنفسها لما كان الاستفسار مقبولا حسنا. ويجاب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن حسن الاستفسار والاستفهام لا يلزم منه عدم دلالة اللفظ عليه، وإنما يلزم منه أن اللفظ ليس قاطعا في الدلالة على ذلك المعنى. ومن ثم فإن الدلالات اللفظية جميعا يحسن أو لا يقبح الاستفسار عنها. الجواب الثاني: بأن حسن الاستفسار إنما هو في بعض الأفراد وليس في دلالة اللفظ على الاستغراق، وذلك أن بعض الأفراد يحتمل ورود التخصيص عليها فحسن الاستفسار عنها. لذلك في المثال الذي ذكر لما أمره بإكرام من دخل الدار حسن أن يسأل عن الفاسق هل يدخل في العموم، لأن الإعطاء للإكرام والفاسق ليس من أهل الإكرام في العادة، ولذا حسن السؤال عنه. ويدلك على ذلك أنه لا يحسن السؤال عن بقية الصفات. ولو قدر أن المأمور أعطى الفاسق ابتداء قبل أن يسأل لما توجهت له لائمة، ولكان فعله مقبولا. وإنما حسن الاستفهام هنا لاحتمال تخصيص هذه الأفراد، كما أن اللفظ يصح تأكيده مع كونه كان دالا على المعنى قبل التأكيد، فهكذا اللفظ يدل على العموم وإن كان يحتمل ورود التخصيص عليه. ولذا يمكن أن يكون هذا السؤال من أجل رفع الالتباس القول الثاني في المسألة أن العموم له صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى قرينة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وقد أشار المؤلف إلى أنهم يستدلون بدليلين، الأول إجماع الصحابة، والثاني الاضطرار إلى وجود ألفاظ دالة على العموم في كل لغة. ويمكن تفصيل هذه الأدلة إلى عدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفهمون الاستغراق من ألفاظ العموم ويجرون ألفاظ العموم على ذلك إلا ما دل على التخصيص فيه دليل، لذلك كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم. قد مثل المؤلف على ذلك بعدد من الأمثلة تدل على استدلال الصحابة بألفاظ العموم على الاستغراق من دون حاجة لقرينة. فمن ذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فإن لفظة أولادكم جمع مضافة إلى معرفة، فحملها الصحابة على العموم، ولذلك استدل بها طائفة على إرث فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل لهم أبو بكر دليلا من أدلة العموم يخصص عموم الآية السابقة فقوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إن هذا من ألفاظ العموم، لأن الأنبياء جمع معرف بآل الاستغراقية، وقوله ما تركناه ما من أسماء من الأسماء المبهمة فأفادت العموم. وكذلك استدل الصحابة بقوله: والسارق والسارقة، على ثبوت هذا الحكم للجميع، فالسارق مفرد معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم، ومثله في قوله: والزانية والزاني، فإنها ألفاظ مفردة معرفة بأل الاستغراقية وقد حملها الصحابة على العموم. وفي مثل قوله: ومن قتل مظلوما، فإن من من الأسماء المبهمة فتفيد العموم. وهكذا استدل الصحابة على تحريم جميع أنواع الربا فقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، فإن الربا اسم جنس معرف بأل، وفيه قبلها ما بقي من الأسماء المبهمة المفيدة للعموم. وفي مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإن أنفس جمع مضافة إلى معرفة فأفادت العموم. في مثله: ولا تقتلوا الصيد، فإن الصيد اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم بجميع أنواع الحيوانات المصادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، استدل الصحابة بهذا اللفظ على الاستغراق والعموم، لأن كلمة المرأة مفرد معرف بآل الاستغراقية فأفادت العموم. ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، فإن من لأوائل هذا الحديث من الأسماء المبهمة فاستدل بها الصحابة على العموم. ومثله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، فإن كلمة القاتل مفرد معرف بأل الاستغراقية فتفيد العموم. في حوادث كثيرة استدلوا بدلالة بوجود هذه الألفاظ على أن الحكم مستغرق لجميع الأفراد. ومن الوقائع في هذا أنه لما نزل قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين فهم ابن أم مكتوم وجماعة أن لفظة القاعدون تشملهم مع أنهم من أهل الأعذار لأنها جمع معرف بأهل الاستغراقية، ولذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مستفهما فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فعقل ابن أم مكتوم من قوله القاعدون أنها تشمل الأعمى وغيره. وهكذا في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فإن قوله وما تعبدون من الأسماء المبهمة فهي تفيد العموم. ولذا قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا، فإن هذه الآية تشمل كل من عبد من دون الله، وبعض من يعبد من دون الله نجزم يقينا بأنه من أهل الجنة كالملائكة وعيسى وغيرهم. ولذا قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا، فقال له قد عبدت الملائكة والمسيح فيدخلون النار، فنزل بعدها قوله تعالى لتخصيص عموم الآية السابقة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فابن الزبعرى فهم من اللفظ الأول وما تعبدون أنها عامة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وإنما بين له أن هؤلاء قد ورد الدليل بتخصيصهم من هذا العموم. ومن أمثلة أو من الأدلة على وقوع الإجماع بين الصحابة على دلالة هذه الألفاظ على العموم بنفسها أن أبا بكر الصديق استدل بهذه الألفاظ على العموم، فإنه لما جاءت الردة ورأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر كيف تقتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فقوله الناس اسم جنس معرف بالألف واللام، واستدل به عمر على عموم هذه اللفظة حتى شملت مانعي الزكاة، فلم ينكر عليه أبو بكر هذا الاحتجاج ولم يقل له هذا اللفظ لا يدل على العموم، ولكنه بين أن مانعي الزكاة مستثنون من هذا العموم في قوله في الحديث إلا بحقها، والزكاة من حقها. ومن الأمثلة أو من الأدلة الدالة على أن الصحابة استدلوا بهذه الألفاظ على العموم أن علي وابن عباس رضي الله عنهما اختلفوا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة وبأختها، لكن هل يحق له أن يتملك أمة وأختها بحيث يتمكن من وطئهما؟ فكان عثمان يرى جواز ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، بقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه قد رأى أن قوله إلا ما ملكت أيمانكم كما يرجع إلى والمحصنات يرجع إلى ما قبلها في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بينما خالفه المخالف فقال إن قوله وإن تجمعوا بين الأختين يشمل ما كان بملك اليمين، فهنا استدل بهذا اللفظ على عمومه، فإن قوله الأختين معرف بآل الاستغراقية. دليل أو واقعة أخرى تدل على استدلال الصحابة بهذه الألفاظ على العموم والاستغراق من غير احتياج للقرينة، أن لبيد لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، فهذا اللفظ يقتضي العموم، لأن قوله كل نعيم هذا من ألفاظ العموم، لأنه من كل، يعني بصيغة كل. فقال عثمان له كذبت، ففهم من هذه اللفظة وكل نعيم عمومها هذه اللفظة، فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. في وقائع كثيرة تدل على أنهم اتفقوا على فهم الاستغراق والشمول من هذه الألفاظ بنفسها من غير احتياج إلى قرينة، والإجماع حجة شرعية. قد تقدم معنا إقامة الدليل على حجية الإجماع. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على دلالة هذه الصيغ على العموم بنفسها إجماع أهل اللغة، فإن أهل اللغة قد اتفقوا على حمل هذه الألفاظ على الاستغراق من غير حاجة لقرينة، ومن هذا فعل أولئك الصحابة فإنهم من أهل اللغة وقد حملوا هذه الألفاظ على الاستغراق، وأهل اللغة أعرف بدلالات الألفاظ في لغة العرب. الدليل الآخر لهم الثالث أن مما يضطر إليه دلالة اللفظ على الاستغراق والشمول، لأنه لا يمكن أن تنصص على جميع الأفراد في كل قضية، وأنت مضطر إلى وجود ألفاظ عامة تشمل جميع الأفراد. ففي قوله مثلا ولله على الناس حج البيت لا أو يصعب التنصيص على كل فرد من أفراد الناس بخطاب يخصه، فنحن نضطر إلى وجود ألفاظ دالة على الاستغراق والشمول، وهذا ليس خاصا بلغة العرب بل يشمل جميع اللغات. فإذا كنا نضطر إلى ذلك فلا بد من وجود ألفاظ دالة على العموم بنفسها. دليل الآخر أن هذه الألفاظ إذا لم تحمل على العموم فإنه حينئذ يترتب عليه أشياء كثيرة، ذكر منها أربعة أمور، وأولها أن هذه الألفاظ لو قدرنا أنها لم توضع للعموم لم يصح الاعتراض على من عصى الأمر العام، لكننا بالاتفاق نحسن توجيه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وقد ذكر المؤلف من أمثلة ذلك ما لو قال السيد لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفا، فحينئذ لو لم يعط كل داخل رغيفا لصح أن يعترض على هذا المملوك. بأنه لم يمتثل هذا الأمر، ثم لو قدر أن هذا المملوك أطاع والتزم وصرفه إلى جميع الأفراد لما صح الاعتراض عليه، ولما جاز للسيد أن يعاقبه أو أن يعترض عليه باتفاق العقلاء. هكذا أيضا يلزم على ما سبق أن الخبر العام إذا تخلف حكمه عن بعض أفراده صح الاعتراض عليه بالنقض، ولو كان اللفظ لا يدل على العموم بنفسه لما صح الاعتراض عليه بتخلف حكمه عن بعض أفراده. قد مثل له المؤلف بقول الله عز وجل: قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن شيء نكرة في سياق النفي، فاعترض عليهم بالكتاب الذي جاء به موسى، ولو كان اللفظ الأول لا يدل على العموم لقالوا الكتاب الذي نزل على موسى لم يدخل في هذا. كذلك يترتب على دلالة هذه الألفاظ على العموم أنه يجوز أن نبني الأحكام على دلالة هذا اللفظ على العموم. فلو قال مالي وقف لحمل على جميع ماله، ولو قال أعتقت عبيدي وطلقت نسائي لحمل على الاستغراق والشمول، وهكذا في جميع الأحكام التي ترتب على هذه الألفاظ. أورد المؤلف اعتراضا فقال: يحتمل أن جميع الأدلة السابقة من إجماع الصحابة أو إجماع أهل اللغة أو توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام إلى آخره، يحتمل أنها لم تدل هذه الألفاظ على العموم بنفسها، وإنما دلت لوجود قرائن يحتمل أنها لم تنقل إلينا. وأجاب المؤلف عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه لو قدر انتفاء القرائن مع هذه الألفاظ لفهم منها العموم بنفسها، وهكذا فلو قدر أن سيدا أمر مملوكا له لم يملكه إلا عن قرب فلا يعرف له عادة، لو أمره بأمر عام ولا يعلم له غرض في شمول اللفظ أو عدم شموله لا صح له أن يعمل به على جهة العموم والاستغراق، ولا ترتبت عليه الأحكام الأربعة السابقة. الجواب الثاني أن تقدير وجود قرائن هنا كتقدير وجود قرائن في بقية الأدلة، وبالتالي تقدير وجود القرينة يؤدي إلى إلغاء جميع الأدلة، وهذا اللازم باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. هناك دليل أخير للجمهور، قالوا بأنه يلزم على عدم حمل هذه الألفاظ على العموم لازم باطل، وهو أن تخلو هذه الألفاظ عن الفائدة ويؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة، لأننا لو قدرنا أن هذه الألفاظ لا تدل على العموم لأمكن كل واحد أن يقول أنا غير مراد بهذه الألفاظ، وبالتالي لا يستفاد من الأوامر العامة في الشريعة. وهذه اللوازم من اختلال الشريعة وبطلان الأدلة لوازم باطلة، فما أدى إليها يكون باطلا. فهذا خلاصة هذا البحث في المسألة، وبذلك يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور، خصوصا أن مذهب المخالف مبني على قول باطل في عدم دلالة اللفظ على معنى بنفسه، و المخالف يحمل هذه الألفاظ على العموم، المخالف يحمل هذه الألفاظ على العموم، وعند التطبيق لا يذكر قرينة في حمل هذه الألفاظ على العموم، والقول بالتوقف هو قول نظري مجرد، أما عند التطبيق فلا يمكن أن يعتمد مثل هذا القول. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيك، بأمان الله.